إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة معتادة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هي 40 خصلة التي يعمل بها العبد والتي يدون منيحة العجز، عطية الشاة تدفع بلبنها وصوفها؟ فما هي 40 خصلة هذه؟ سمي هذه
رد السلام مثل العاطفة.
يعني هي معلومة؟
ليست معلومة.
ليست معلومة، إذا لماذا أبهمتها الشريعة؟
حتى يكثروا في العمل.
يكثروا في العمل ولا يحتقروا شيء دون إيش؟ دون المنيح. لا يحتقر شيء. نعم. ومن عدها قال 40 خصلة تراها كذا وكذا وكذا، نوزع بأن هذا رجل بالغيب، لأنه لا يعلم الغيب وفضائل الأعمال إلا الله. قال 40 خصلة تراها كذا 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 ولم يأتي دليل، فمن أين يعرف أن هذه الخصال المذكورة أدنى من المنيحة، منيحة العجز، وهي الشاد تعطى ينتفع بلبنها وصوفها ويعيد؟ من أين يعلم أن هذه الخصال التي عدها بعض أهل العلم كإعانة الصانع والصنع الأخرق وإعطاء شسع النعل والدفع عن عرض المسلم؟ هذا المسلم الدفع عنه يعني يصل إلى أعلى، إذا أدبت عن إنسان عن أخيك وعرض أخيك، جاء واحد يقتال يقول فلان معروف ترى فلان كذا وكذا، ما تعرف إلا خير، ما ثبت عندك فرحت دابت تقول بل نعرف عنه الخير، وردت يرد الله عنك النار. من رد عن أخيه غيبة رد الله عنه النار. فالأمر ليس يعني حي. فبعضهم جعل تحت المنيحة رد العرض، رد الرد عن وجه الأخ إذا اغتاب أحد بحضرته، فإنه إذا رد عنه قد جعل الحديث رد الله عن وجه الأخ، هذا أجر عظيم يعني. فما يدرينا أن هذه الخصال كانت أدنى من المنيحة، وهي منيحة العجز، العجز تعطى عارية حتى ينتفع الرجل من لبنها ويخص من صوفها فترة ويرجعها، فيقول 40 خصلة أعلاها منيحة العجز، فأخذ بعضهم يعد 40 تحت منيحة العجز، فقيل له ما الدليل؟ ما الدليل أن هذا هو المرض المقصود؟ ثم أن الشريعة أبهمت هذا، أبهمت هذا الشريعة. نعم، والأحسن أن نبهمه نحن كذلك، أن الحكمة الإبهام أن لا يحتقر شيء من وجوه الدليل، وإن قل كما أوهمت ليلة القدر. ليلة القدر لما أوهمت قام الناس كل ليلة وعطل العشر الآخر كلها ربما بالكشف، لكن سكت عن تعيين القدر ليقوم ليلة العشر ليلة القدر وزيادة مع أيام قبلها وبعدها. نصح الشارع، نصح التشريع إخفاء ليلة القدر. كذلك الأسماء الحسنى ما عينها 99 سكت عن تعيينها، جاء في تعيينها هي ضعيف، رجل تلك الخافض الرافع هذا ضعيف ما يصح الأسماء، ولكنه أبهمها لكي يتعبد الله بأسمائه كلها، لكي نظفر بهذه 99 فندخل الجنة إحصاء وعملا. كذلك أبهم ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى ندعو في ذا وذا فقد نصيبها، فنصيب ليلة ساعة الإجابة وزيادة، وهي دعاء عن وقت الإجابة. كذلك 40 خصلة، 40 خصلة، خصلة عفوا، أعلاهن من يحد العجز، أبهمها ولم يعينها لأجل المصلحة. نعم وعليكم السلام، لأجل المصلحة. نعم. السؤال الثاني، إذا استشارك أحد في الوقف أن يوقف عن ميت صدقة جارية، أي الصدقات أعجب وأفضل؟ أي الصدقات الحسية، أقول المعنوية كالعلم، الحسية، الماء، جاء في الحديث خرج الطبراني أفضل الصدقات الماء، وهو بإسناد قوي، وهو شاهد لهذا الحديث الذي جاء بإسناد مرسل عن سعيد سيب عن رسول الله أن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع له شاهد، وهو فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء، لأن بالماء نعم يعيش الناس ويستقوا ويرعوا، نعم بالماء. فإذا ترك الماء ليشرب منه الناس، يصنع طعامهم، حفر بئر، كان فقر مثل أفريقيا قد حاجة الأفضل، كلما كانت الحاجة أكثر في حفر البئر كان الأجر أعظم للميت أو للنفس إذا أوقف البئر في سبيل الله، يعني وقف. طيب، فإذا كان الماء من جهة الصدقة الحسية أفضل الصدقات كما جاء في أفضل صدقات الماء، فكيف ما هو أفضل من سقاية الماء، سقاية العلم، كأن يتبرع الرجل من وقته لله ويحضر حلقات العلم، ثم بعد أن يتأصل ويقوى في العلم يبدأ يعلم الناس، أو في أثناء ذلك ما سمعه من حلقه يعلمه، فيأخذ هذا العلم عنه ويسمع ولده ويسمع جاره، فكم يكون له أجر؟ إذا قلنا أن حاجة الناس كما قال الإمام أحمد العلم أعظم حاجة من طعام الشراب، قال ابن تيمية لأن طعامهم وشرابهم يحتاجونه مرتين، أو أنهم إذا تركوا، قال الإمام ابن تيمية لو تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن لو تركوا العلم دخلوا النار، استنقاذ نفسك وغيرك بالعلم خير من شق الناس للنار. تذكر النصارى لما طلب العلم ظن ثم أصحاب الجحيم، قال الله تعالى ثلاثة جهلوا عن دينهم فدخلوا، فأدخل عليهم بولس العقائد الفاسدة وقبلوها لجهلها. فالعلم يحميك من نار جهنم، يحميك من شقاء الدنيا، يحمي مالك، يحمي عرضك، يحرسك. فكيف من أنفق الماء، فكيف من أنفق العلم إذا كان هذا حاله؟ إذا أنفق الماء طيب، ما جزاء المسلم يغسل مسلما من عري؟ إذا كسى المسلم أخاه المسلم من عري، اشترى له لباس، مر على وجهه، اشترى له ثوب، هو فقير، جزاؤه كساه الله من خضر الجنة، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، قبل أن تعرف الفضل تعرف السنة، إسناده ضعيف لأن فيه هو خالد يزيد بن عبد الرحمن الأسدي وهو صدوق، لكنه كثير الخطأ، فإسناد الحديث ضعيف لا يصح، والحديث الضعيف يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم. وفي إسناد هذا الرجل يسمى نبيح بن عبد الله العنزي وهو مجهول، وهو مجهول. طيب، الرجل يكون أحيانا عنده مال يكون غني، وأحيانا يكون عنده مال قليل يكفيه القوت، ففي أي الحالات يكون الرجل في أفضل الصدقة أو في غير الصدقة. نعم، فقد بين النبي ما هي الصدقة التي تكون خير الصدقة. كيف يكون حاله في ذلك؟
يخشى
الفقر ويأمل الغنى. طيب، الوصف الثاني
جهد
المقل وأن يتصدق عن ظهر غنى أو يترك غنى. فمع كونه مقل أو قليل المال يجتهد ويخرج من هذا القليل القليل ليبقي لنفسه ما يعف ما يستعف به عن سؤال الناس. فأفضل الصدقة حينئذ لا يصدق ماله كله ويترك أولاده وجيعا، بل ما كانت عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، كما جاء في البخاري وفي سنن أبي داود. ومعنى ذلك كما ذكرنا من قبل أن يبقي أن يترك غنى للمتصدق، يترك غنى ينتفع به عن الخلق فيستغني به عنه، يستغني به عنه عن الناس، يتصدق صدقة يبقي لنفسه شيئا قليلا يكفيه لحاجته وأولاده، كما قال الخطابي رحمه الله. وجهد أو جهد المقل الذي بلغ في ذلك غاية وسع، أعطى الشيء الذي يستطيع يسد من بعده رمقه على ما يبلغ به أو يبلغ به بذلك الجهد ووسع وسع الطاقة وسع ويفرغ رايته أو وسع طاقته في أن يخرج شيء يستطيع أن يكفه عن الغير. لذلك الله قال ومما رزقناهم ينفقون، قال وينفقون ما رزقناهم. طيب، فإذا كيف يصنع الرجل بحديث أبي بكر وأنه جاء وقد تصدق بماله كله؟ كيف تصنع هذا الحديث؟ صدق مالي كله، والنبي ما أنكر عليه لأنه قال أفضل الصدقة عن ظهر يترك العيال، أنه ليس عندنا أنه ترك، أي لأنه يتجدد عنده تجارة. عشان اليوم غلت آخر البقالة، شال منها مصروف العمال، شال منها الرضايا البقالة، بقر ربح اليوم أخذ مثلا 170 ريال ربح صافي اليوم. خرج وأهله ينتظرون شيء مثلا تلك الليلة فرضا، فحبس تلك الليلة عنهم ونام ليلة واحدة، جي يعكل أوصال يعني ضحك الرب أو غفر له ليلة واحدة. لكن الصباح اكتشف ما تعالى النهار إلا عنده شيء وأتنم بغداء، هذا أمر متجدد، ليس أنه حرم ولده ذلك. لنقرأ الآن المرأة تتصدق من زوجها من زوجها وحكم ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. قال حدثنا مسدد
بن مسرعد تقدم،
قال حدثنا أبو عوانة
مسدد ثقة حافظ، أبو عوانة هو الله بن عبد الله يشكري وهو ثقة ثبت،
عن منصور
المعتمر كان ثقة وكان غير الناس،
عن شقيق
شريف بن سلمة وهو ثقة،
عن مسروق
وهو ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه حينئذ، وفيه مشروعية إنفاق المرأة من بيت زوجها، ولكن تكون غير مفسدة ومجحفة بمال زوجها وطعامه. وقد اختلف السلف وأهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم للمرأة أن تنفق من بيت زوجها لكن الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، شيء يسير ليس من عادة يأتيها زوجها ويقول جاني مسكين وأعطيته 3 تمرات فيطيش حينئذ أو يصرخ بها ويقول 3 تمرات كيف هذا؟ أتريدين أن نترك ونبيت على جوع؟ هذا ما يحصل عادة. فالشيء اليسير الذي لا يؤمن به فقال بعضهم لا بأس به، وحمله الكثير أو البعض على ما إذا أذن الزوج ولو إذنا مجملا في ذلك، لكن مع اتفاقهم أنها حتى لو أذن أنها تكون وكيلة أمينة لا تفسد مال الزوج. نعم، لا تفسد ماله لقوله صلى الله عليه وسلم غير مفسدة. فإذا فعل ذلك كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها، والذي لولا اللهم هو ما وجد هذا المال منفق عليه، له أجر ما اكتسب ولخازنه قائم على عياله من خادم من عبد، والذي يخزن المال ينفق العيال مثل ذلك، سواء كان المال عند الزوجة فأنفقت أو عند خازن طيب قال أنفق على عيالي وأعطي لهم بالغداء إذا كان أمين ذلك له أجر في ذلك. عامة العلماء على أنه لا يجوز له التصدق بالمال زوجه بغير إذن، قلنا أن هذا قول أكثر، وكذا الخادم، والحديث دال على الجواز إذا أخرج اليسير نعم أو بإذنه إجماليا، أو أنه خرج الحديث على أن عامة الناس ذاك الوقت على هذا العرف أنهم يتسامحون في المرأة تخرج من زوجها فانتشر فينتشر بينهم على وجه الاحتياج، وجرى الحديث على عادة الناس، وإلا فإنه في الأصل لا تخرج من بيت زوجها لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. إذن يحمل الأمر على إما أن يكون هذا الذي صدقت به مخصص من قوتها فاقتطعت من قوتها من ماله الشيء المخصص لها فتصدقت منه، فهذا لا يحتاج إلا، أو من ماله لكن يكون شيء يسير لا يؤمن به غالب أو تعلم أنه أذن لها إذن مجمل، أو يجري أهل البيت على العرف المعروف في العائلة، كل زوجة ولها كما يقال لغة العامة كنامة، لأن زوجات الأولاد أشوفها تنفق ساكتين، تنفق ساكتين يجنون عليها، هاي تنفق ساكتين، وقت الزوج يتبسم ففهم العرف فمشت على العرف، وأن هناك عرف بينهم رضا الزوج، حينئذ ما دام الزوج مسامح فله أجر. لكن إذا علمت أنه قد أنه يشح لذلك، فإنه جاء أثر أبي هريرة وأحسن ما تفسر به الحديث أثر الصحابة، فجاء أثر الموقوف على أبي هريرة ثابت، قال إلا بإذن أبي هريرة أفتى بهذا. ولذلك تتصوره مثل الإذن في دخول المسجد، جرت عادة أهل المسجد أنهم ما يغلقون أبوابهم مثلا، فيضعون بيت شعر مرة في الحوش يكون عندهم وليمة، يدخل هذا يدخل هذا يدخل هذا، فعلم بفتح الباب عنده وقت الولائم أنه مأذون له، إذا ما تكلف يقف الرجل السلام عليكم هم مشغولين بولائم ولا يدخل يصيح ينجو، فتجده كل مستغربا فيدخل الشباب الله يهديك، يعني يجدون في أنفسهم لأنه هذا عرف، نعم عرف أن يدخل، وإلا في الأصل لا يدخل أحد بيت أحد إلا بإذن. ولكن إذا قام فتح لما قام فتح الدار وقت الولائم على الإذن فيدخل من غير أن يستأذن إذا قام هذا العرف. كذلك الطعام لا تأخذ المرأة من بيت زوجها شيء إلا بإذن، إلا شيء يسير أو عنده عند إذن مجمل أو مخصصها لخصصها لها من طعام ومصروف تنفق منه صدقة، كل ذلك حينئذ هل أقول بعض العلماء يعني جائز، إلا أن كمال أو الأحوط في ذلك أن تستأذنه إذا خشيت خاصة في كل شيء. طيب الحديث اللي بعده،
قال حدثنا محمد بن سوار المصري
محمد بن سوار المصري هذا صدوق يغرب، نعم،
قال حدثنا عبد السلام بن حرب،
عبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير،
عن يونس بن غبير
ثقة ثبت،
عن زياد بن جبير بن حية
ثقة يوسف،
عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر فقالت يا نبي الله إنا كند على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم، فقال الرطب تأكلنه وتهدينا، قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطف، قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس.
هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني ولعله من جهة زياد بن جبير بن حية، وقد يكون لك انقطاع بينه وبين سعد، ولا مجمل السند لا بأس به، وإما كان ذلك بسبب محمد بن سوار لكنه قال أبو حاتم صدوق فالتفت عنه الجهالة، أو زياد بن جبير فلعله لم يدرك سعد فينظر في ذلك. والحديث على كل حال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يحل لنا من أموالهم فقال الرطب تأكله وتهدينه، ولكن هل هذا خاص بالرطب فقط أم الشيء الذي لا يؤبه به؟ ألم يقل النبي في التمرة إيش لولا أني أخشى أن يكون من الصدقة لأكلتك لأنه من أهل البيت فلا يجوز لها أكل الصدقة. ولذلك امتنع في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن أكل التمر. فقاس العلماء ذلك ولم يكن فقط التمرة تجد أن تأكلها في اللقطة يجوز تأخذها، بل يقاس على هذه التمرة التي خاطبها النبي بهذا أو كان الخطاب فيها بهذا أي شيء لا يؤمن به يجوز التقاء، كلعبة ثمنها 4 ريال، سيارة، بابا، ملقى في أو حال التراب وانتم في البحر ما في أحد، فرأى الولد أن يأخذها وهي لقطة، فلا بأس من جهة أن اللقطة إذا كانت لا يؤمن بها تلتقط، وما خصصنا بذلك التمر، قسنا عليه كل ما يكون فيه في مثله. هذا على صحة هذا الحديث ولا فقد ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه زيادة ثقة لكن كان يرسل. فحينئذ على صحته نقول لا يخصص ذلك بالرضا، بل أي شيء لا يؤذيه في معناه كما ذهب لي بعض أهل العلم أنه إذا كان شيء لا يؤمن به فيجوز المرأة أن تتصدق به من بين زوجها. نعم. حديث الذي بعده.
قال حدثنا الحسن بن علي
ثقة الحافظ.
قال حدثنا عبد الرزاق
صنعاني ثقة الحافظ أظن وقد عن ابن آخر.
قال أخبرنا معمر
بن راشد ثقة
عن همام بن منبه
ثقة.
قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح قيل على شرط الشيخين وفيه من الفقه جواز كما تقدم نفقة المرأة من كسب زوجها، لكن الإشكال هنا أنه قال من غير أمره فلها نصف أجر، فلها نصف أجر يعني بما تصدقت من نفقتها، ونصف أجره بما تصدقت بأكثر من نفقتها. المهم أن لها نصف الأجر في ذلك. فقال من غير أمره يعني لعله مقصوده التفصيل، وإن كانت تعلم مجملا أنه يأذن في ذلك، لكن ما أمرها أمر مخصص، لأن الأصل في الأموال الحق. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يحل لها أن تصدق بما سمي النبي هو صحابي، ولا بد أخذ الحديث في شرح الصحابة وفهم الصحابة. فثبت في السنة بداود كما يأتي أنه قال ولا تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، فكيف يجمع بينه وبين قوله بغير أمره؟ نعم، إما على الشيء اليسير الذي لا أبع به أو يكون عنده أمر عندها أمر عام مجمل. نعم، أو دل العرف والطرد أو الإذن المفهوم من اضطراد العرف أنه لا بأس، لأن الأصل عندنا في الأموال المنع، وهي أمينة في بيت زوجها، فحينئذ يكون لها نصف الأجر. قال الشارح قيل هذا مفسر بما إذا أخذت من مال زوجها أكثر من نفقتها وتصدقت به فعليها غرم ما أخذت أكثر منها، فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها، ونصف أجره له ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها، لأن يعني الأكثر حق الزوج قال والقارئ. نقل عن الشارع القائم. فالحديث ظاهره بأنها إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها فلها نصف الأجر في ذلك، هو لعله بما اكتسب الأصل مال، وهي بما أنفقت وأدت ذلك، فتشارك حينئذ إيش في الأجر. لكن لو علمت أنه لا يرضى فلا ينبغي أن تنفق. طيب الحديث بعد.
حدثنا محمد بن سوار المصري
صدوق يغرب
قال حدثنا عبده
بن سليمان الكلاعي ثقة الثقات
عن عبد الملك
ثقة ربما أخطأ
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة كبير الرسال
عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام.
نعم حديث همام الذي سبق، ولماذا قال يضعفه؟ لأنه جعل أبو داود علة أن أبا هريرة راوي الحديث والحديث موقوف عليه صحيح يفتي بأنه لا يحل إلا لله. فكيف يروي أبو هريرة رواية مرفوعة تخالف ما ثبت عنه من فتياه؟ هذه علة بالحديث، يدل أنه فيه وهم بالحديث، فيه وهم، وهي مخالفة كما وهم رواية مسلم عن ابن عباس كان الطلاق في زمن النبي أبو بكر سنتين خالد عمر الثلاث في واحد. فقال عمر لا أراد الناس قد استعجلوا في أمر كان له فيه أهلاك فلو أمضيناه فأمضوا الثلاث بثلاث. كان ابن عباس يفتي بأن الثلاث يقعن ثلاث، فجعل بعض الناس من أهل العلم عدة أن هذا لا يصح، ولكن هذا فيه نظر من جهة أنه إذا روى الراوي رواية ثم رأى رأيا يخالف ما روى، بل العبرة بما روى لا بما رأى، إلا أن يكون قوله يمكن ويحتمل معه التفسير، يعني تفسير الحديث، مثل ابن عمر روى حديث أرخ اللحم، لكن هو نفسه ابن عمر كما خرج الترمذي في جامع أو أبو داود كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زال. فالإمام أحمد قال هذا يعني جعله تفسير للإرخاء، قال إرخاء كإرخاء ابن عمر يقص بعد القبر، فهذه ما فيها مخالفة لأنه مفسر، كلام ابن عمر مفسر. لكن إذا جاء المخالفة الطلاق بالحديث رأيا مضاد الحديث فهنا عبرة بالرواية. فالآن فتي أبو هريرة هذه رؤية أنها تخالف الحديث، نعم تخالف الحديث، فلننظر. أولا نقول العبرة بما روى لا بما رأى، ولكن حمله العلماء ما صادموا ذلك بأنه يعني أنها يعني فتي أبو هريرة وصادم الحديث، لكن قالوا أن يكون لك أمر مجمل وإن لم يكن أمر تفصيلي لذاك الله، فإذا لا وجه لرد. هنالك حكم العلامة العلماني على سنده بصحيح، وهذا يعني تعليل الحديث بما بهذا فيه نظر، لأنه يمكن أن يؤول كلام أبو هريرة في يؤول ذاك الحديث على أنه آدم، لكن آدم مجمل فلا يخالف الحديث، فقال بعضهم ويكون مع إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره. ولكن وإن كان هذا القدر لم يؤمر به، رواية زيادة عن سعد مرسلة مثل ما توقعت أن العلة عند الشيخ جاءت من هذا النظر، لأن وجدت أن كل رواة ثقات إلا محمد بن السوار صدوق، فقلت لابد أن يكون انقطاع. فبعض الأخوة نقل عن جامع التحصيل ما ظننته وأن الرواية المرسلة انقطاع. طيب حل اللي بعده.
باب في صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد وابن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة.
عن ثابت
البناني ثقة.
عن أنس قال لما نزلت لن تنام البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرامي حرام بن عمرو بن زيد حرام بن عمرو بن زيد مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر وحرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء.
هذا الحديث بوب عليه هو غيره أبو داود باب في صلة الرحم، وأن خير ما ينفق الرجل ماله على رحمه، فمن استوعب ذلك كان له ما يريد صدق أول ما يتبادر به قرابته، إخوانه الأشقاء، أخواته الأشقاء، خالاته، عماته، ما يذهب إلى جانب بعضهم يرسل له فيه فيه ويترك قرابته جوعى فقراء محتاجين تسمع فيخشى عليه إن كان يعني الأفضل بالقرابة، ذاك المحل اللي ينفق فيه سيخرج في الإذاعات والقنوات يخشى عليه الرياء السمعة، لأنه يترك الأفضل ويذهب هناك لأي شيء. قال والله أشعر هناك لو أنفق هناك فيه صيحات إعلامية يعرف الذي أنفق والذي ما أنفق. فالمخلص يبحث عن الأفضل، هذه عادة المخلص لأنه يريد قرب إلى الله لا للناس، فكيف يترك قرابته ورحمه مع أن الذي ينفق على رحمه يكون له أجر على إيش؟ الصدقة والصلة. وبالمناسبة في زوج البنت يسمى إيش؟ صهر، لكن ما يسمى رحم. هنا في الحجاز جئت إلى يعني لما جئنا الحجاز هنا وجدنا أنهم يسمون صهر رحم، هو نفسه لا هو نفسه يقول لهم أرحام، هذا كذب على الشريعة وبرحمة. فلا يترك ينبغي اللفظ يسبح بين الناس حتى يتحول إلى بدعة، يوضع كل لفظ على وجهه. لما شاد بين الناس أن عيد الفطر ثلاثة أيام صار الآن يقول ثلاثة أيام تركوا في الطائف الشياب والدان يسوون كله بسبب تشاهد الألفاظ، تترك تمشي بين الناس من غير بيان، لابد ببيان حتى لا تدخل البدع بين الناس. أتدري أن ما قال أنه رحم إذا حينئذ يستشعر وهو يذهب إليهم بأن هذا رحم يوصل، وأن من قطعها يقطعه الله فيعطيه ما يعطي عمه، حين هذا هذا ليس صحيح، يكون زاد زيادة تقرب إلى الله بنية غير مشروعة، أن ينوي أن هؤلاء قرابته وأن إلى ينبغي أن يقال هذا هؤلاء لا تقول أرحام، لا يسمى أرحام إلا بالدليل الشرعي. ولذلك يظهر أثر ذلك لو قال إيش؟ لو قال في وصيته هذه لأرحام، فيجون ربما أهل يعني أهل الزوجة أمم عند الحاكم يترهن أرحام، هذا النعم أشكل لا ينظر إليها. نعم، والرحم معروف في الشريعة. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من فقه عمل الصحابة بالقرآن على خلاف الخلف اليوم، قليل منهم يعمل بالقرآن، فأكثرهم يعمل بالأعراف والتراسيل التي مشى عليها الناس العادات، فإذا جاء يعمل عمل ذكر عيب الناس وذكر عرض الناس، نادر من يتذكر القرآن وهو يعمل، قليل أقصد. وقل عبادي الشكر، هذا من شكر الله عليك أن تعمل بالقرآن لأنه أنزله لي تدبره وتعمل. فمن أمثلة ذلك أبو طلحة، نزلت هذه الآية كانوا يقدرون الآية إذا نزلت ينتظرون القرآن ينزل، أول ما ينزل يذهبون يعملون به، بخلاف اليوم كثير من الناس يقرأ القرآن يختم ويقرأ، تمر آيات كثير أصلا لا يعرفها تعمل ولا يحضر درسا للتفسير أو يقتني كتاب لعالم جديد قدير يفهم معنى الآية يعمل بها، أصلا لا يهمه الأمر، تجده إما نائما أو غافلا أو لاهيا بمكالمة الناس عبر الشبكات أو بعيدا عن العلم. فانظر إلى الرعي الأول هذا الصحابي الجليل أبو طلحة، لما نزلت الآية يا لن تنال البر قال ابن عباس بن سعود يعني الجنة لن تنالها، وقيل التقوى أو الطاعة على أحسن أوجهها يعني. حتى تنفقوا مما تحبون، يعني إن كنت تصدق في رمضان لتنفق، عندك ثلاثة أنواع في صفري وسكري والنوع الثالث مثلا خلاص، والسكري أجمل شيء، كيف تعرف أنك نجد البر وعملت بالطاعة على أحسن أوجهها عند الله؟ بأن تتصدق بأحسن مال، لأن قلبك تشوه، قلبك تشوه فيه، فكونك تنفق من أحسن مالك يدل على نعم إخلاص وثقة برب الناس أنه يعوضك، تجتمع عبادات كثيرة في الإنفاق من أفضل المال، على أن الله نهى أن ينفق الرجل من مال لا يخرجه أو لا يقبله إلا أن يغمض عينيه، الآية ولا تيمموا أي تقصد الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه صلى الله عليه. فمأمور الرجل حينئذ أن يخرج من أفضل ماله فيكون أزكى ما يكون عند الحي القيوم، فهذا من هدوء. فمن أولئك أبو طلحة، يا رسول الله لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموال، يسألنا محمول على أمر مع استغنائه سبحانه، لأنه قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، الله الغني الحمد، ليش يسألنا البقر بل لمصلحتنا ونجاتنا من النار سبحانه وتعالى. وقد قال لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص الملك شيء، أفجر رجل اجتمع به البخل ومنع الزكاة وطغيان وترك الصلاة والإلحاد، أفجر رجل فإنه لن ينقص في نفوره مني ومن طاعتي ومن الإنفاق في سبيلي، لن ينقص من ملكي شيء. هذا السؤال رحمة بنا، إذا أجبناه وأنفقنا رحمة بنا وليس سؤال من فقر. فقال إن ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحة له. من يفعل هذا؟ أرض هي من أحسن أراضي عنده، بستان وماء، ثم ينفقها كلها في سبيل الله. أول ما يسمع الآية كأنه قال مما تحب، فنظر إلى أحسن ماله وجد بستان يحب الناس فيه ويأخذ من ماله ومن منطقه، نعم، فقال هذا أحسن ما أحب فأنظر. على الاستجابة، فأين الاستجابة اليوم؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، قال اجعلها في قرابتك، أوصاه النبي أن تكون في رحمه، فهذا يدل على فضلها، فكان من رحمه، فقشر بين حسان الثابت وأبي بن كعب وجاء بالأثر المقطوع وجه القرابة. هي اللي بعدها.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة
عن عبدة
سليمان الكلابي
عن محمد بن إسحاق
ثقة
عن محمد بن إسحاق
عمس الصدوق لكنه يدلس
عن بكير بن عبد الله بن الأشد
ثقة
عن سليمان بن يسار
ثقة
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آجرت الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجره.
نعم، هذا الحديث إسناده في ضعف الأجل محمد بن إسحاق وقد عنى ومدلس، لكن الحديث على كل حال متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم له شواهد أو شاهد فكان صحيح متفق على صحة، ففيه فضل الإنفاق على القرابة، فإنها جاءت للنبي ميمونة كان في جارية فأعتقتها فدخل على النبي فقال أجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتي، فيبدو أن أخواله وهم قرابة كانوا محتاجين إلى خادم من ضيق الحال، من ضيق الحال، فقال كان ذلك أعظم لأجرك، ففيه فضل الصدق على من؟ على الرحم والقرابة، والأخوان من صلبهم، والرحم كما قال قرابي من فروق تنقسم إلى قسمين، رحم مستحب مستحب وصلها ورحم يجب وصلها. مستحب وصلها كابن العم ابن الخالة ابن عم الأب ونحو ذلك، يجب وصلها وفرض ذلك الأب الأم الأخ الأخت الخال الخال العم العم الجد الجدة ونحو ذلك، فهذا استنباط موفق من القرآن، لأنه لاحظ رحمه الله أن الذي نهى أن يتزوج الرجل الأخت المرأة وأختها، المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، وأشك المرأة وأمها، فهذا دل أنه رحم صلب خشية التفريق، أما أجاز أن يتزوج المرأة وبنت عمها بنت خالها، هذا يدل على أن هذه رحم يتسامح، يتسامح فيها ما لا يتسامح في الرحم الصلب. نعم. طيب اقرأ.
قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة
قال أخبرنا سفيان
ثقة حافظ ابن مدلس بن الثوري
عن محمد بن عجلان
قرشي صدوق لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة
عن المقبري
المقبري ثقة
عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر.
نعم، هذا حديث هذا ضعيف ليش؟ محمد بن عجلان وإن كان صدوق لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة، ولكن له شاهد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما أشار ذلك الإمام الألباني، فيكون به شاهد يجعله حسن لغيره، وفيه من الفقه أنه أن أفضل الصدقة ما بدأ بها الرجل بنفسه فصدق عليها. نعم، فكسى نفسه من عري وأطعم نفسه من جوع لنفسه لو حق عليه، ثم بعد ذلك قال عندي آخر دينار آخر، يعني إذا كان عنده دينار إما يعطيه له أو لولده يبدأ بإيش؟ بنفسه أحق لأن نفسه بين جنبيه، ثم دينار آخر قال عندي قال صدق على ولدك قال دينار آخر قال على زوجه في تقديم الولد على الزوجة قال عندي آخر قال صدق لي على خالد قال عندي آخر قال أنت أبصر به الأحوج الأقرب إلى آخر. فهذا التدرج يدل على أن أفضل الديانير حتى يقدم في سبيل الله دينار أنفقه الرجل نعم على عياله حتى يقدم في سبيل الله، لأن عياله أولى من حتى تنفق في سبيل الله. نعم، ويبدأ الرجل بنفسه وبمن يعود. نعم، حديث بعدها.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير تقدم ثقه.
قال اخبرنا سفيان،
ثقه حافظ بن مدلس.
حدثنا ابو اسحاق،
ثقه اختلط.
عن وهب بن جابر الخيواني،
مقبول.
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود.
هذا سند ضعيف من اجل وهب بن جابر الخيواني، ولكن له شاهد وهو حسن لغيره، وقد خرجه مسلم في صحيح، لكن أظن بلفظ مسلم: أن يحدث عما يعول قوته
ضيع
من
يعول.
لا، في لفظ الآن أن يضيع من يقود، هذا لفظ أبي داود، تكلم عن لفظ مسلم. لفظ مسلم، من عنده لفظ مسلم
يقود؟
لفظ مسلم، من عنده لفظ مسلم؟ لا تتكهن يا اخوان، انظر لفظ مسلم، من عنده يقول؟ ففي موضع اخر اعله الشيخ بالضعف وقال: لا يعرف حديث صحيح بلفظ كفى المرء اثما ان يضيع من يقول، لكن قال لفظ صحيح: ان يحدث عن من يعود قوته. على كل حال، هذا الحديث له شاهد وهو حسن لغيره، وفيه من الفقه حينئذ انه ينبغي للرجل أن إن كان صاحب قوت أن لا يمنع ولده حقه من الطعام والشراب، هذا إثم عظيم، أو يضيعه فينفق ماله فيما لا يعود عليه بالكفاية، بل يبدأ بهم فيكفيهم أولا، فيهم الطعام والشراب والكسوة، بل أنه دعوة لأن يعمل ليقتاد فيعطيه. نعم، رفض السلم.
نعم، من يملك،
هذا هو من يحدث عمن يملك قوته. وهكذا، لأن بعضكم كده يتخيل الشيء فيقول عندكم، هذا حديث ينبغي الإنسان إذا تكلم بالحديث يعلم الملك بالرصاد، تكلم بالتكهن كذا ولا أن يضرب لفظه، لأنه قد يعرض نفسه بالعقوبة من الله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم كفى الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ قدمه. على المسلم يضبط الحديث، يعني بعض الناس هكذا، يعني يشوف الحديث خرجه لا نقول أكيد لهذا اللفظ، لا، ارجع في مسلم وشوفه وش اللفظ، وإذا كان الإنسان في دنياه والله ما يكسب، يأكل شوي يقول والله ودي أشرب مشروب غازي، تلقى المشروب الغازي بينه وبين هذا ما عنده سيارة مسافة كيلة، يمشي يشرب غاز، يشرب غاز، وعندها الكتاب في مكتبه، يشوف لفظ الحديث ما يكون الكتاب، يروي الحديث كما هو. إيش هذا؟ قدم يخشى أن يكون مقدم الدنيا على الآخرة، فجاء إلى إشباع بطنه ورغباته تعب. إذا جاء الحديث يكسل عن البحث والسؤال والتنقيب والنظر، هذا عيب في الشخص. فصاحبك يقول: من نصحك؟ نعم، لا، من رأى خطأك فأكرمك، هذا هو صاحبك الحقيقي، ليس الذي يجاملك، الذي يقول لك الحق تتبعه حتى تنجو من نار جهنم. ولكن يسمى النصيحة، سمت النصيحة نصيحة من قوله: نصح العسل إذا نقاه من الشمع. طيب، اقرأ.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
نعم، ثقة الحافظ،
ويعقوب بن كعب،
ثقة،
وهذا حديثه. قال حدثنا ابن وهب،
ثقة الحافظ،
قال أخبرني يونس،
ثقة، في رواية عن زهري وهب،
عن الزهري
اتفق على جاز قاله
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه.
نعم هذا الحديث إسناده إسناده صحيح خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه وفيه من الفقه فضل صلة الرحم وأنه إذا وصل رحمه وصل عليه في الرزق ومد له في أجله وهذا ليس معناه تغيير العمر لكن يقدر أنه لما وصل رحمه صار كذا وكذا في العمر. نعم يعني مد له في العمر بسبب ذلك. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وزيارة وتفقد وقضاء خدمة أو مهمة لهم من أعظم القربات عند الله وذلك رتب الله على صلتها هذا الثواب العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يصنع الله به سبحانه هذا الواصل رحمه أفضل ما يشتهى في الدنيا وهو أن يمد له في عمره وذلك يجمع له بين أمرين في المد في العمر أن يمتع بالعيال ومجالستهم وأسرته ويأخذ حظه من ما يجوز له تعاطيف الدنيا فيمد له في عمره وأفضل من ذلك كله حظ العباد الذي طول له في أجله يزيد في ثواب عند الله خيركم من باب قولي من خيركم من طال عمره وحسن عمل لأنه إذا نسي له بأجله يكتسب ثواب عظيم لكثرة الصلوات وصيام رمضان والآيات التي يقرأها بكل حرف حسنة هذه مصلحة عظيمة أن ينسى له في عمره يؤخر له في عمره هذا المعنى ينسى ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وضلوا به الذين كفروا لأنهم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وذلك أن الله حرم عليهم أشهر قتال فيها فأنسوا ذلك أخروه إلى أشهر أخرى يعني أشهر حرم لأنهم كانوا يشتهون القتال عياذا بالله فسمي ذلك النسيء ومنه ربا النسيئة وهو أن يعطي ذهب بذهب آجل وهذا حرام ولا يجوز فقوله ينسأ له في عمره أو ينسأ له في أثره وفي رواية ينسأ له في أجله يعني يؤخر فهذا فيه مصلح العبد عظيم فقد ثبت في الحديث أنه توفي رجلان على عهد النبي أحدهما قتل في سبيل الله والآخر أجل سنة من بعده فتوفي فجعل الناس يقولون إن أخاه خير منه لأنه بقي لأنه توفي في سبيل الله فحينئذ حدثهم النبي فقال وما يدريك ألم يصلي كذا وكذا صلاة يعني تبلغ صلاة الرجل في عام واحد يمكن أكثر من 4000 صلاة ألم يصوم رمضان فكيف تحدثون أنه خير أخوه خير منه الذي قبض قبله بعام وين قتل في سبيل الرحمة لأنه أجل سنة السنة كم فيها من صلاة كم خطوة إلى نفسك والخطوة حسنة توفى سيئة توفى سيئة انتظار الجمعة في تلك السنة صيام رمضان اثنين والخميس صحبة الأخيار طاعة للرسول القائل مرعى دين الخليل فطاعة فصار يجلس مع الأخيار ما يجلس مع الأشرار كلها عبادات هذه فكم له يوم القيامة من أجر؟ وأيضا يبسط له برزقه إلى وصل رحمه. يذكر لي الشخص الآن أمواله لا تعد، توفي والده ومن طلقت أخته، المهم بقيت أخته ولا بيت لها، فاستدان أو تكفل بها بصلتها وإيجاد مسكن لها حتى صارت أمواله كبيرة عظيمة، وهو ممكن شخص معروف لو ذكرناه، وصلة الرحم أمرها عظيم. فلا ينبغي للإنسان أن يكون بها من المستهدين، بل من الساعين الطالبين إلى رب العالمين لوصلها. وأقل شيء كما قال الإمام أحمد ذل الرحم ولو بالسلام، ويروى في ذلك الحديث يتصل يسلم عليه، لكن المحرم أن ينوي القضية. لكن إن يشغل مرة بعد مرة هو في نفسه عارف في نفسه أن يزوره وأن يأخذ خاطره ويقضي حوائجه، ثم جاءته عمل بعد عمل ما وجد الشهر وشري ذهب إلا ونسي، نسأل سبحانه من بيت هذا عنده قاعدة لما نوى القضية وما نوى عقوق رحمة، ولكن تدورت عليه الروح حتى حصل له شغل في نفسه، لكنه ترك أجر عظيم ينبغي أن يتعاهد نفسه به. وقد ذكر أكبر أن شخصا اخترع على زوجه وكانت مما يعني يحب أمر الرحم أن يكتب سجلا بأرقامهم كلهم، وعلى الأقل يسألهم بحسب العرف والتيسير ويرى حوائجهم في كل أسبوع مرة، يمر عليهم على أرقامهم الخميس أو السبت أو الجمعة بحسب التيسر، ويكون في المنزل من يذكره بالاتصال بها، لأنه سيجد شيء عظيم في رزقه ويجد إنقاذا من الله له في الورطات، لأنه قال نعم وينسأ له في أجل في مد في عمره، يكون عمره 60 فهو يموت في هذا العمر، ثم يأتي صلة الرحم فيمد له إلى 100 سنة ويكون في الأجل الكلي 100 سنة معروفة. لكن يذكر أن هذا السبب صلة الرحم 10-40 سنة بعدها. نعم فجل بعدها
قال حدثنا مسدد
المسرد وثقة الحافظ
وأبو بكر بن أبي شيبة
ثقة الحافظ
قال حدثنا سفيان
سفيان ثقة الحافظ حجة وهو الثوري لعله نعم
عن الزهري
محمد بن شهاب وهو متفق على جلالة القانع
عن أبي سلمة
ثقة
عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل الرحم وصلتها، فإن الله قال أنا الرحمن فيه أن من أسمائه الرحمة، والفرق بين الرحيم والرحمن كما قال العلماء أن الرحمن معناها بالرحمة الواسعة بشمل كل الخلق، والرحيم الرحمة بالرحمة الخاصة الواصلة لعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. فقال أنا الرحمة وهي الرحمة يعني القرابة، شققت لها اسما من اسمي، وأي فضل أعظم منها؟ يقول شق هذا الاسم الشرعي الرحم، هذا أنا أقول لا تقول يعني الزوج يقول لأهل زوجته رحم، يعني هذا اسم شرعي، شققت لها الاسم، ما شق الله لأولئك اسم النسب، هذا حينئذ تلاعب بالألفاظ الشرعية، يسمى أهل الزوجة رحم، ما ورد هذا، هذا جواز الاشتقاق في اللغة كما قيل، ووجه الاشتقاق في ذلك أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعدها. نعم عفوا من الرحمة أنه الرحيم، فهو سماه رحم. فينبغي لمن تجاوب مع هذا الاشتقاق أن إيش؟ أن يرحم قرابته بالصلة والتعاون وحمل ما لا يطيقون عنهم من ديون استطاع، من بذل نفس في الخدمة، من إدخال السرور عليهم ونحو ذلك من الأشياء. فمن وصلها وصله الله أي برحمته، ومن قطعها مته أي منع رحمته عنه بالكلية. قل هل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا فيها وتقطعوا أرحامكم؟ قل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم ذكر العقوبة. أولئك إيش؟ الذين لعنهم الله. انظر هذه العقوبة العظيمة لمن قطع رحمه، فإنه كما جاء في الحديث الذي بعده، نعم، لا يدخل الجنة قاطع، كما جاء في الحديث أيضا لا يدخل الجنة قاطع، نعم في سنة داود كذلك لا يدخل الجنة قاطع، خرجه البخاري. يمنع من دخول الجنة ويمنع من نزول الرحمة عليه في حياته. إنسان قاطع مثلا لوالده، تشاجر والده وخرج غضبان، والده يتصل ما يرد عليه الجوال، قطعه سنة أو قطعه أربعة أشهر، والوالد والوالدة أشد الرحم. فإذا قال قطعه الله يعني من رحمته، فيتصور أنه بينما يمشي في الطريق تحير لما فجأت السيارة بالخروج، رحمة الله تدركه إذا ألهم أن يلف يسار، تنقطع رحمة الله عنه فيترك من غير رحمة، يدفع على نية غير موت، لأنما في هذه الساعة أحوج ما يكون رحمة الله، فقطع الله رحمة الله يسمى قطع الرحم. فحينئذ لا يلهم ما ينقذ به حياته أو ينقذ به أعضاءه من الكسر أو كذا، لأن الله قطع عنه الرحمة أحوج ما يكون إليه، هذا قاطع. فكيف ذلك يطلب علم وهو قاطع رحم، فيوشك أن لا يحل المسألة ولا يفهمها ولا يطلبها وهو قاطع لأمه أو قاطع لعمته؟ إنها رحمة، العلم رحمة، نجاة بدنه رحمة. فمن قطع الله عنه رحمته فأي سعادة ينالها في الدنيا قبل الآخر؟ نسأل الله العافية. نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. الصلاة